أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلساء: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. أحاديث أخرى من رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه في ذكر الله سبحانه في كتاب الأذكار في فضل الذكر والحث عليه، منها ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ هذا عدد ضخم من الحسنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوقهم إلى أن يكتسبوا 1000 حسنات، يعني ما الذي يجعل أحدكم يعجز عن ذلك أن يكسب 1000 حسنة؟ 1000 حسنة شيء ضخم، فلذلك هم ما تذهب أذهانهم إلى أشياء كثيرة، يعني أتصدق بصدقة لي حسنة، أفعل كذا حسنة، 1000 حسنة هذا عدد كبير، كيف يكون ذلك؟ فرجل من الجالسين قال: كيف يكسب 1000 حسنة؟ كيف يكسب 1000 حسنة؟ فكان الجواب: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رحمة الله عظيمة وواسعة، والإنسان يفعل الخير والجزاء عند الله سبحانه أقل ما يكون بالمضاعفة إلى 10 حسنات. فتسبح الله عز وجل تسبيحة واحدة تأخذ 10 حسنات، أو تحط عنك 10 سيئات تسبيحتان الضعف 100 تسبيحة. وهنا بيقول في كل يوم، في كل يوم، بل تقدر أن تكسب أكثر من ذلك الكثير. أنت في عقب كل صلاة تسبح وتحمد وتكبر وتهلل 100 في عقب كل صلاة، 5 صلوات في اليوم والليلة لي 500، يبقى 5000 حسنة بهذا الشيء، مش 1000 حسنة فقط، لك أجر عظيم جدا في المواظبة على ذكر الله سبحانه. المهم ألا تضيع ذلك، ألا تضيع، ألا تسهو عن ذلك، ألا تنشغل بأمر من أمور الدنيا. ولك فوق ذلك إذا صليت الفجر جلست وذكرت الله سبحانه وتبارك وتعالى بما تعرف من الأذكار حسنات كثيرة جدا وعصمة وحفظ من الشيطان الرجيم، كذلك إذا صليت العشاء وذهبت لنومك تنام فتقول الأذكار وتسبح وتحمد وتكبر، كثير من آلاف الحسنات تأخذه على ذلك من فضل الله سبحانه لو أنك واظبت على ذلك فنلت هذا الثواب. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة، المفصل، مفاصل الإنسان، مفاصل اللي بتتحرك من الإنسان، أو السلامة العضو اللي أو العظم اللي بين مفصلين، بين مفصلين سلامة الإنسان، يبقى كأنه العظام التي تتحرك بهذه المفاصل تصبح تشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على حركة كل مفصل. ويمكن إنسان ما يدريش بهذا الشيء العظيم اللي موجود بداخله، إنك بتعرف تتنى، تنفرد، تتني إيدك، تحرك رجلك، تحرك أصبعك، تعرف ذلك لما إيدك تتجرح وتحط عليها جبيرة تيجي تمسك الألم ما تعرفش تمسك الألم علشان صبع واحد يتجبس مثلا أو كذا. فانظر إلى رحمة الله سبحانه، الإنسان لا يدري حتى ينزل به، حتى ينزل به المرض. إذا مرض ابتدى ينتبه، لما يكبر في السن ويجيله ألام المفاصل وألام الركب وألام كذا يتذكر كم كان بيجري على رجليه ويذهب لمكان ومكان، الآن مش قادر، اتحبس، اتكتف رجليه، مفاصلها مش قادر يحركها. فانظر إلى من هو دونك واشكر نعم الله عز وجل على ما أنت فيه من فضل ونعمة من الله سبحانه. ليصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. عليك أن تشكر الله سبحانه على كل نعمة أنعمها عليك. من هذه النعم السلاميات التي في جسدك، العظام اللي على المفاصل اللي بتتحرك وأنت تحركها في أعمالك وفي ذهابك وإيابك. يقول هنا فكل تسبيحة صدقة، كل ما تسبح تشكر الله عز وجل. في الإنسان 360 مفصل، هذه أو هذا العدد عدد كبير، مفاصل الإنسان اللي بتتحرك في الإنسان مثل هذا العدد، يصبح يلزمه أن يشكر الله على كل حركة من حركات هذه المفاصل. فيقول كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدا صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، تهليلة يعني قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يبقى الإنسان يدخر لنفسه صدقات لما يجب عليه من حمد الله وشكر الله على النعم التي أنعم بها عليه. إذا كان لا يتيسر ذلك، ويعني مسألة لا يتيسر هذا صعب جدا، إزاي لا يتيسر الإنسان؟ وهو الإنسان ما لسانه بقه وبيقدر يتحرك ويقدر يتكلم، بيأكل وبيشرب وبيطلب ويهزر وبيتكلم، يعجز إنه يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول الله أكبر، لا يعجز عن ذلك. ولكن مع ذلك الرحمة في الشريعة العظيمة، لو إنه صعب عليك ذلك صلي ركعتين في الضحى، صلي ركعتين في الضحى، يبقى هنا أديت الشكر الذي عليك في كل يوم لهذه النعم 360 المفصل اللي بيتحركوا في كل يوم تشكر الله عز وجل عليه. وربنا يقول إن شكرتم لأزيدنكم. أديت الشكر لله عز وجل، زادك من النعم سبحانه وتبارك وتعالى، أعطاك الصحة والعافية والفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، والضحى يبدأ وقتها بعد وقت شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة لغاية قبيل الظهر، مقدار ركعة بين الاثنين، وقت الضحى ممدود، تصلي الضحى في أي وقت من هذا ما بين هذين الوقت. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة السيدة جويرية وذهب صلى صلاة الفجر وانتظر في مصلى يذكر الله عز وجل، ورجع إليها بعدما صلى الضحى صلوات الله وسلامه عليه، أو بعدما أضحى، فقال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها، كأنها أعدى من ساعة الفجر وهي تسبح الله سبحانه وتحمد الله. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وهذا من باب التعليم، التعليم انك لا تنسي ان تذكري الله سبحانه بمثل هذا الذكر، وليس فيه نهي انما تعوديش ابدا. هو صلى الله عليه وسلم كان يحس الناس على الجلوس بعد الفجر لغايه ما يصلوا الضحى، لا ده هنا بس بيعلم ما هو اعظم ذكر اللي تحطه تبع الذكر الذي تقوله. فهنا يقول قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الكلمات اللي يقول قال 4 كلمات اللي هي دي، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال هذه 4 مرات، يعني يكرر ذلك صلوات الله عليه الصلاة والسلام. قال 4 الكلمات كررها 3 مرات، فيقول سبحان الله في رواية سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذه الرواية الأولى هنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أن يكررها سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو يفرق يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذا الذكر العظيم يقول إنه يزن ما قلته أنت منذ الصباح، لو وزن هذا مع ذلك. هنا لعلنا نتذكر قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هل تغني عن ثلث القرآن؟ لا تغني عن ثلث القرآن. كذلك هذا لا يغني عن التسبيح، لا يغني عن أنك تسبح 100 مرة، وهذا تسبيح له هذا الوزن العظيم عند الله عز وجل، ولكن لا يغني عن الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى هنا تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة حتى تحط عنك الذنوب، كأن يفيد بقى أنه حط أعظم الذكر مع ذكرك الذي تقول هذا الذكر، إذا أعجل بك شيء تكون قلت هذا الذكر العظيم، لكن عندك في الوقت ساعة قل الآخر مع هذا الذكر، يبقى لا تضيع هذا. كما أنك حين تقرأ القرآن ما تكتفيش بقول هو الله أحد بس، ولكن تقرأها مع القرآن، فإذا ضاق بك الأمر قرأ تقول هو الله أحد 3 مرات. هذا الحديث في رواية أخرى عند الترمذي قال ألا أعلمك أن تقولي أو كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه، وذكر ذلك سبحان الله عدد خلقه، كأنك تقول أنا أسبح الله سبحانه بعدد خلقه، عدد الخلق اللي أنا ما أعرفش أدي عدد الخلق، يعني نقول اللي عايش في الدنيا معنا من خلق من الإنسان فقط في هذه الدنيا حوالي 6 مليارات نسمة اللي عايشين معنا في هذه الدنيا الآن في زماننا. طيب قد إيه اللي عدوا، قد إيه اللي حيجوا بعد ذلك، أعداد ضخمة. ده شيء واحد فقط، الإنسان، الحيوان، الجان، الهوام، الأسماك في البحار، ما خلق الله من حشرات من نباتات، عدد خلق من يحصي الخلق ده؟ الله الذي أحصى كل شيء على الله وحده سبحانه، كأنك تقول إلى ما لا نهاية، أسبح الله عز وجل إلى ما لا نهاية، وأحمد الله سبحانه تبارك وتعالى بمثل ذلك سبحان الله وبحمده. في رواية لهذا الحديث عند النسائي قال سبحان الله عدد خلقه، قال والحمد لله مثل ذلك. هذه كأنه في النسائي في السنة الكبرى، وذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب صحاح الشيخ الألباني هناك. وفي زيادة أخرى برضو عند النسائي لأنها في السنة الكبرى أيضا قال سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كأنه يستحب أن تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، تقول هذا كل واحدة تقول عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي 3 مرات، فيكون لك أجر عظيم على ذلك. هذا في صحيح الترغيب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الذكر عظيم، والإنسان حين يذكر الله سبحانه ينتقي في أول ذكره أعظم ما يكون، ما تدريش حتموت إمتى، يبقى ناخذ أعظم الشيء الأول ثم بعد ذلك أقول ما يليه في ذلك. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تدعو ربها، تدعو دعاء طويلا، قال عليك بالجوامع، قال عليك بالجوامع، فمن الجوامع ما علمها صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، واستعيذ وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فهنا الإنسان ينأي في دعائه أعظم ما يكون، وبعد ذلك فليدعو بما شاء. كذلك في الذكر يبدأ بأعظم ما يكون ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك بما يشاء. من الأحاديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الحي والميت، إذا قيل لك هذا حي تجلس وهذا ميت تجلس، تقعد مع مين من الاثنين؟ مش ممكن تجلس مع ميت اللي حاول معه. إنسان يلاقي ميت يمكن يحس في نفسه شيء من الزعر، شيء من الابتعاد، خاصة إذا كان هذا الميت بدن يتعفن ويخرج منه شيء. فلك الذي يذكر الله سبحانه كالحي الذي تحب أن تجلس. الميت تنفر منه، تقعد مع ميت إزاي؟ لو كان يجلس الإنسان مع الميت ما كانوش تلفن، ما كانوش دفنوا الأموات. الميت بيموت، أهل الميت في ساعتها بيدور عن فين وإمتى هنعملوا إيه، إكرام الميت، دفنه كذا، ما يقدروش يقولوا خلي الميت معنا، ما يقدروش يقولوا نروح طب نقعدوا مع الميت شوية جوا قبره، ندخل معه وقفلوا علينا هنقعدوا معه، لا لا يطيق إنسان ذلك. فهنا ذاكر الله سبحانه مثل الحي، فتجلس مع ذكر الله سبحانه مجلسة الأحياء. الذي لا يذكر الله كالميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. لذلك جالس من يذكر الله ومن يذكرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أما من يلهيك عن الله سبحانه فهذا مثل الميت الذي يفر منه. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. الله رؤوف بالعباد رحيم سبحانه كريم في معاملته لعباده. فانظر إلى أنك تفعل شيئا والله عز وجل يفعل ما هو أعظم من ذلك. أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. العبد يظن في الله سبحانه أن الله يفعل بي كل خير، أن الله يعطيني، أن الله يرزقني، تثق في الله سبحانه وتأخذ بالأسباب في ذلك. إذا ثقتك في الله سبحانه لا تجعلك تترك الأسباب، زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ثقتها في الله سبحانه يدفعها للبحث عن الرزق، تطير تبحث عن الرزق فيرزقها الله ويعطيها سبحانه. كذلك الإنسان لو أنه وثق في الله سبحانه أحسن الظن في الله سبحانه أن الله يعطيه خذ بالأسباب يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن في الله عز وجل خيرا الله يعطيه على هذا الظن الإحسان منه سبحانه. الإنسان يقع في معصية من المعاصي وبعدين يظن في ربه أنه الكريم وأنه التواب الرحيم، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو ربه ويحسن الظن في الله أنه يغفر سبحانه، فالله يغفره ويتكرم سبحانه تبارك وتعالى على عبده. العبد حين الوفاء حين يستحضر الرجاء والأمل في الله سبحانه، الله كريم، الله رؤوف بالعباد، الله رحمن رحيم. فحين الوفاء حين تحضر إنسانا في وقت الوفاء تذكره برحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، تذكره بالرحمة وأن باب التوبة مفتوح لغاية قبيل غرغرة الإنسان، وأن الله يتوب على عباده سبحانه، وأن من قال لا إله إلا الله ختم له بها استحق أن يكون من أهل الجنة. وهنا تجعل العبد يحسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى في مثل هذا الوقت، فالله عند ظن عبده سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأنا معه إذا ذكرني، معية الله ومن يستغني عنها؟ يستغني عنها من يتركها، من يتركها؟ حتى وإن قال أنا أحب أكون مع الله على طول ولكن تارك للصلاة وتارك للذكر كيف يكون مع الله؟ الإنسان الذي يكون مع الله، معية الله، نصر الله لعبده، رحمة الله لعبده، إعانة الله له، توفيق الله له، هذه معية الله سبحانه. الله مع عبده إمتى؟ إذا ذكر الله. طالما الإنسان يذكر الله فالله معه، يعينه، يوفقه، يرشده، يهديه، يدله على طريقه، يمنع عنه الشرور. الله رحمن رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه. العبد الذي يذكر الله سبحانه في نفسه، جالس في سره يذكر الله سبحانه، قال ذكرته في نفسي. وإذا ذكرك الله سبحانه لا ينساك، وكيف ينسى عباده سبحانه؟ يذكرك الله طول ما أنت ذاكر، فيعطيك من رزقه ويعطيك من فضله، يذكرك الله سبحانه. قال وإن ذكرني في ملأ، تمر على ناس تذكرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إنسان يكلم الناس بذكر الله سبحانه بتسبيح الله، إذا مر على الناس رأوه ويذكر الله قلدوه في هذا الشيء، مر على الناس وجدوه رايح يصلي قلدوه راحوا يصلوا معه في الصلاة. فهو يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في نفسه، الله يذكره في نفسه، يذكر الله في الناس وفي الجماعة، الله يذكره في ملأ خير من هذا الذي يذكر فيه، يعني في ملأ من الملائكة. أيضا جاء في صحيح مسلم يقول أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، سبق أهل السابقون، سبقوا دخلوا الجنة قبل غيرهم، سبقوا غيرهم من الخلق المفردون. قال وما المفردون؟ قال ذاكرون الله كثيرا والذاكرة. المفرد معنى الموحد، الموحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة تكون غريبة شوية على مسامعهم حتى يأتي بآذانه يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه تقصد هذا الشيء؟ كان من ممكن يقول سبق المسبحون، خلاص هم فاهمين المسبحين، لكن لما يأتي باللفظة الغريبة اللي المفرد، من المفرد؟ المفرد تحتمل معاني. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، تشوقوا للإجابة، الإجابة الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. هؤلاء المفردون يعني الذين يفردون ربهم، يوحدون ربهم بالذكر سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عند الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا من أفضل ما تذكر به الله سبحانه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وجاء في حديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كأنه يقول إن الشريعة كثير، القرآن والسنة والأشياء كثيرة جدا، قل لي حاجة أتمسك بها من هذه الأشياء. فدله على أعظم ما يكون الشيء الذي لو تمسك به تمسك بالجميع. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللسان رطب بذكر الله فهو ذاكر لله، مش ممكن يقع في الخطأ. هذا الذي يذكر الله حيروح يعصي وهو يقول يا الله سبحان الله؟ لا، اللي بيعصي بيبقى عايز يهرب من ذكر الله سبحانه، يهرب من ذكر الجنة ومن ذكر النار علشان يقع في المعصية. فلما يدل على ذلك انه قد تمسك بالشريعة كلها الذي يعينك على التمسك بجميع الشريعة كثرة ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله من ذكر الله. أيضا روى الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يمكن في الدنيا الإنسان يتمنى لو عندي حتة أرض صغيرة حط فيها نخلة، سأجيب النخلة دي منين؟ هذه النخلة يجيبها من 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 الفلاحين، يجيبها من بلاد فيها النخيل، وبكام النخلة وانقلها ازاي؟ أهم كبير جدا عشان نخلة واحدة في الدنيا. لا لا، نخلة في الجنة، نخلة في الجنة تملكها وتملك أرضها، تملكها وتملك، مش هيديك نخلة بس خذ زرعها أنت حيث يعجبك، لا لا، نخلة بأرضها. يقول قل سبحان الله وبحمده، كلمة واحدة سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده نخلة تانية، سبحان الله وبحمده ثلاثة، وهكذا كلما قلت أعطاك الله عز وجل من أراضي في الجنة وفيها النخيل العظيم ليس كنخل الدنيا، إنما كما ذكر لنا ربنا سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أيضا روى الترمذي وقال حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي في ليلة الإسراء. لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم أبو نبينا صلى الله عليه وسلم الأعلى، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وملة أبيكم إبراهيم اللي أنتم عليها، الله عز وجل سماكم المسلمين، إبراهيم أبوكم كان مسلما حنيفا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم معناها الأب الرحيم، أبو الرحيم بنا عليه الصلاة والسلام. فهو ينصح النبي صلى الله عليه وسلم قل للأمة، قل لأمتك إيه؟ قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، تربتها طيبة، ما هي زي تراب الدنيا يلوث الإنسان ويوسخ الإنسان، لا، تراب طيب، شيء آخر غير ما في الدنيا. قال عذبة الماء، ليس ماؤها مكدرة كماء الدنيا، وأنها قيعان يعني مبسطة واسعة، لا فيها جبال ولا فيها غضاب ولا فيها شيء يضايق الإنسان، لا، قيعان، قاع منبسط هذه الجنة العظيمة. وأن غراسها عايز تزرع بقى في أرض الجنة تزرع بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات العظيمة المعقبات التي لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زي ما الإنسان بيراعي غرسه في الدنيا، يروح يحط له مية ويحط له سماد ويحط له، راعي غرسك في الجنة بأن تكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. أيضا من الأحاديث ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده في ذلك، وبخير من هذا كله خير العمل، أزكى العمل، أطيب العمل عند الله الملك سبحانه المليك، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله. إيه هذا العمل؟ قال: ذكر الله. ذكر الله معناه المواظبة عليه، المواظبة على ذكر الله. بالمواظبة على ذكر الله الإنسان لا يقع في الخطأ، لا يقع في الخطأ. وكما قالوا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، جنة الدنيا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، طاعة الله سبحانه. إذا أكثرت من ذكر الله تستحق جنة الآخرة. أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث رواه الترمذي وحسنه، وإن كان إسناده في ضعف يسير، ولكن لا بأس مثل ذلك في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. عن سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني تقولين ذلك. في إسناده مجهول، في إسناد هذا الحديث كان الحافظ ابن حجر ذكر أن له شاهدا لهذا الحديث وضعفه الشيخ الألباني، لكن لا بأس مثل ذلك في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيشهد معنى حديث ابن الحديث اللي تقدم قبل ذلك حديث جويرية رضي الله تبارك وتعالى عنها قريب من ذلك، يعني حديث جويرية أعظم وأكمل وأتم من هذا. في هذا الحديث: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. هذا كله جمعوا في حديث جويرية رضي الله عنه، كان يقول: سبحان الله عدد خلقه، عدد خلقه يبقى في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، عدد خلقه. جمع هذا اللي في هذا الحديث. أيضا مما جاء حديث في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ كلنا عارفين هذا الكنز من حديث أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. الكنز ما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة على لساننا على طول نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لو كانت على لسان مع الفهم، مع الفهم لها يكون أجمل وأحسن. إنسان يستحضر المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول التحول، والحول الحيلة للإنسان. المعنى لا حيلة لي ولا استطاعة لي ولا تحول لي إلا أن يقدرني الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. لا قوة بي ولا عون لي إلا أن يعينني الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المعنى الاعتراف بالعجز بين يدي الملك القادر سبحانه تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى لا تحول لي عن شيء إلى شيء إلا بإعانة الله سبحانه تبارك وتعالى. لا قوة بي على عمل شيء من عبادة، من معاملة، من عادة إلا أن يعينني الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. فكانت كنزا من كنوز الجنة، أن فيها التبري من الحول والقوة، وإظهار الضعف والعجز بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، إظهار الفقر لله سبحانه. إذا افتقرت إلى الله أغناك بكنوز الجنة، فكانت كنزا من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.